بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد سبق تقسيم الطهارة إلى حسية ومعنوية، وسبق تقسيم الحسية إلى طهارة حدث وطهارة خبث، وذكرنا أن طهارة الحدث أيضا قد تكون من الطهارة المعنوية. وقد سبق تقسيم طهارة الحدث إلى كبرى وصغرى وإلى مائية وترابية، وسبق كذلك ذكر فرائض الوضوء وسننه ومندوباته ومكروهاته، وسنصل اليوم إلى نواقضه ومبطلاته. فالنواقض جمع ناقض، وهو مبطل الشيء من نقض الغزل إذا أعاده، وقد قال المؤلف رحمه الله: نواقض الوضوء 16. هذه هي الرواية: نواقض الوضوء 16. فاجعلوا الفصل قبل نواقض الوضوء خارج البيت، واكتبوا التاء هنا: نواقض الوضوء 16. بول وريح سلس إذا ندر، وغائق نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون وديو. هذا الفصل معقود لما ينقض الوضوء ويبطله، وهو ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. فالقسم الأول هو الأحداث، والأحداث جمع حدث، وقد سبق أن الحدث يطلق في الفقه على ثلاثة أمور. من يذكرنا بها؟ الحدث في الفقه يطلق على ثلاثة أمور، من يذكرنا بها؟ تفضل. الخارج من أحد السبيلين، نعم، والخروج نفسه، والحكم المترتب على الأعضاء وهو الماء. فالأحداث هنا معناه ما يخرج من أحد السبيلين، وهذا القسم الأول من نواقض الوضوء هو الحدث، وهو ما يخرج من أحد السبيلين، سبيل البول وسبيل الغائط. والنوع الثاني من نواقض الوضوء ما هو سبب لخروج الحدث، ليس حدثا ولكنه سبب لخروج الحدث، وهذا مثل اللمس والقبلة إلى آخره. والقسم الثالث ما ليس بحدث ولا سبب، وهو مثل الردة، أي الخروج عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك عند المالكية الشك في الحدث، وسنذكره إن شاء الله. فكلاهما ليس بحدث ولا سبب. ابتدأ أولا بالأحداث، فقال: بول وريح سلس إذا ندر. يقول إن من نواقض الوضوء البول، وكذلك الريح، وعطف عليهما السلس، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو غير ذلك. إذا ندر معناه بشرط أن يكون قليلا. فالسلس معناه الشيء المتكرر الذي لا يتحكم الإنسان فيه، فالذي يخرج من أحد السبيلين إذا كان الإنسان متحكما فيه فهذا الطبيعي، فلذلك يكون ناقضا عليه مطلقا. والشيء الذي لا يتحكم فيه إذا كثر وتكرر فإنه لا ينقض عليه الوضوء، إلا إذا كان خروجه بكمية معهودة أو نحو ذلك. مثلا إذا كان البول يقطر بصفة دائمة فهذا لا ينقض، لكن إذا خرج بكمية كبيرة فمعناه أن الإنسان قد بال والبول ناقض كما سبق. فإذا السلس إذا كان نادرا أي كان قليلا فهو من نواقض الوضوء، وإذا لم يكن قليلا بأن كثر وتكرر على الإنسان فهو غير ناقض للوضوء. وسبب ذلك أن الله لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، وما لا يتحكم الإنسان في إمساكه فهو خارج عن تكليفه وقدرته. قد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان الأصل فيه السلامة من الشك، ولكن إذا أصيب بالشك والوساوس فإذا تكرر ذلك عليه وكان دائما يشك فليعتبر ذلك من قبيل السلس ولا ينقض عليه إذا كثر. وإذا كان الشك يحصل نادرا غير متكرر فليعتبره مثل السلس النادر فينقض عليه. وغائط، هذا الناقض الرابع من هذه النواقض. وأصل الغائط في اللغة معناه المكان المنحدر، وذلك أن الناس كانوا يقصدونه لقضاء حاجة الإنسان، فسمي الحال باسم المحل، فالمحل المنخفض يسمى غائطا، وهو ما غاط من الأرض أي من خفض منها. نوم ثقيل، هذا الناقض الآخر وهو النوم الثقيل. فالنوم منه ما هو ثقيل أي مذهب للعقل، لا يدرك الإنسان معه أصوات من حوله، ومنه ما هو خفيف لا يمنع الإنسان سماع ما حوله من الأصوات. وقد اختلف أهل العلم في اعتبار النوم ناقضا، فذهب بعض أهل العلم إلى عدم اعتباره مطلقا، وذلك بعيد جدا، لأنه ثبت في حديث صفوان بن عسال، ولكن من غائط وبول ونوم فيما يتعلق بالمسح على الخفين، فعده النبي صلى الله عليه وسلم من نواقض الوضوء في هذا الحديث. وأما نومه صلى الله عليه وسلم فإنه ليس كنومنا، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ومن هنا فالنوم غير ناقض لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكنه ناقض لوضوء من سواه. والذين لا يرون النوم ناقضا مطلقا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة مع أصحابه في غزوة من الغزوات ولم يوقظهم إلا حر الشمس كما ثبت صحيح، واستيقظ رجال، ثلاثة رجال فلم يتكلموا، فاستيقظ عمر الرابع فجعل يكبر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقضانا لصلى في الوقت، لأنه لا يحل تأخير الوقت، تأخير الصلاة حتى تطلع الشمس. ولكن يجاب عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى أمسك نفوسهم تشريعا لنا لنعرف ماذا نصنع إذا فات وقت الصلاة، وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبيّن أن الله أمسك نفوسهم ولو شاء لردها في وقت غير هذا. والجمهور القائلون بنقض الوضوء بالنوم اختلفوا في اعتبار النوم، فبعضهم اعتبر حال النائم وبعضهم اعتبر حال النوم نفسه. فمنهم من اعتبر حال النائم فقالوا النوم أمر خفي لا يعرف الإنسان الفرق بين الثقيل منه والخفيف، وبالأخص أنه قد يأتي في لحظة واحدة في أقل من ثانية ينام الإنسان نوما ثقيلا، فلذلك لا يمكن التعليل به، لأن العلة لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، والأوصاف الخفية لا يعلل بها. فلذلك اعتبروا حال النائم فقالوا إذا كان النائم مضطجعا أو مرتفقا فنومه ناقض عليه مطلقا سواء كان خفيفا أو ثقيلا، وإذا كان قائما أو راكعا أو جالسا فنومه لا ينقض عليه مطلقا سواء كان خفيفا أو ثقيلا. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، فإنهم اعتبروا حال النائم ولم يعتبروا حال النوم. أما القول الثاني فهو اعتبار حال النوم نفسه، فقالوا لا عبرة بحال النائم لأن الناقض إنما هو النوم، فهو الذي نبحث فيه ولا نبحث في حال معتريه أي المتصف به رحمك الله. فالنوم لا بد أن يفرق بين خفيفه وثقيله، فخفيفه مثل الغشية التي تصيب الإنسان فلا تنقطع عنه الأصوات، فهذا لا ينقض عليه لكثرته، لكن إذا كثر ندب الوضوء منه لئلا يخالطه نوم ثقيل ولا يشعر به، لأن طوله قد يؤدي إلى مخالطة النوم الثقيل. والفرق بين الثقيل والخفيف عندهم بعض العلامات الظاهرة، فمنها ما إذا كان محتبيا، والاحتباء هو أن يمسك يديه أمام ركبتيه، يرفع ركبتيه فيمسك يديه أمامهما، فإذا انحلت حبوته ولم يشعر هذا دليل على أن النوم ثقيل. وكذلك إذا سال ريقه ولم يشعر فهذا دليل على أن النوم ثقيل. وبعضهم أيضا يذكر الرؤيا فيقول إذا رأى رؤيا فهذا النوم ثقيل، لكن من الناس من يرى رؤيا في نومه الخفيف وهو يسمع كلام من حوله، فلذلك قد لا تعتبر الرؤيا فارقا بين النوم الثقيل والخفيف. فأهم فارق بين النوم الثقيل والخفيف هو انقطاع الأصوات عن الإنسان وانقطاع الإحساس. مذي كذلك من نواقض الوضوء المذي، وهو يستعمل في اللغة على وزن ظبي فيقال مذي كما استعمله المؤلف هنا، ويستعمل كالمني فيقال مذي على وزن فعيل، وهو ماء رقيق يخرج عند اللذة الصغرى بالإنعاض، وليس مثل المني، فالمني له تدفق ورائحة طلع أو عجين وسيأتي حكمه، أما المذي فإنه يسيل سيلانا ولا يتدفق تدفقا. والمذي يلزم منه الجنابة الصغرى، ورفعها هو بغسل ذكره كله بنية، لما ثبت في الصحيح أن علي رضي الله عنه قال كنت امرأ مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد أن يسأله فسأله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. فهذا هو الذي يلزم من المذي، أن يغسل الإنسان فرجه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة. ومحل ذلك إن لم يكثر، فإن كثر فكان سلسا غير نادر فإنه لا يلزم منه ذلك. سكر وهو زوال العقل بسبب شرب المسكر، فهو ناقض للوضوء لأن العقل قد زال، فلا يدري الإنسان ما يخرج منه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، فالإنسان إذا ذهب عقله لا يدري ما يحصل له. وهذا يشمل السكر الحرام والسكر الجائز، فالسكر الحرام هو تعمد شرب الإنسان للمسكر حتى يزيل عقله، نسأل الله السلامة والعافية. والسكر الجائز أن يشرب الإنسان ما يراه حلالا، كأن يشرب شيئا يراه عصيرا فتبين خمرا فسكر منه. وإغماء كذلك من نواقض الوضوء الإغماء، وهو زوال العقل بسبب المرض، فإذا أغمي على الإنسان ولو لحظة واحدة انتقض وضوءه، لأنه لا يدري ما يحصل له في حال زوال عقله. جنون وهو تغطية العقل بسبب مس الجن، ويحصل أيضا من الأغراض النفسية، فهذا ناقض من نواقض الوضوء ولو كان لمدة يسيرة، لأن الإنسان يزول عقله وإذا زال لا يدري ما يحصل له. ودي هذا الناقض الآخر وهو الودي، ويسمى الودي أيضا، وهو ماء أبيض يخرج مع البول عند التعب، وقد يخرج وحده فيقع عند التعب، ويقع أيضا عند طول الجلوس أو الانقطاع عن النوم لفترة طويلة، وحكمه حكم البول، فهو ناقض من نواقض الوضوء، لكن لا يلزم منه غسل الذكر ولا الغسل، لا يلزم منه إلا الاستنجاء والوضوء فقط مثل البول. فهذه كلها ما عدا النوم هي أحداث، والنوم سبب، وكذلك أقصد النوم والإغماء والجنون هذه أسباب وما سواها أحداث. ثم ذكر أيضا من الأسباب قوله لمس، وهو مس الجنس الآخر بقصد الشهوة، وهو ناقض لللامس والملموس معا إذا كان يحسان بذلك. أما إذا كان الملموس لا يحس باللمس فإنه غير ناقض عليه، وسواء كان هذا اللمس بالمباشرة أو من فوق حائل إذا قصد اللذة أو وجدها. فإن لم يقصدها أصلا وحصل مس كالتزاحم في الأسواق أو في الأماكن العمومية، فحصل تزاحم فمس امرأة من غير قصد، فإن ذلك غير ناقض عليه إلا إذا وجد اللذة. فإذا قصد اللذة ناقض باللمس ولو لم يجدها، ووجودها ناقض ولو لم يقصدها، لكن إذا لم يقصد ولم يجد فلا نقض باللمس. وقبلة، هذا داخل في أصل المس، في أصل اللمس، لكنه مستقل بنفسه لأنه لا يمكن أن يقع إلا عن قصد. والقبلة معناها وضع الفم على الفم للقصد، معنى فيه لقصد اللذة، وهي ناقضة للوضوء إذا كانت لقصد اللذة. أما إذا كانت لوداع أو لرحمة كتقبيل الصغير ونحو ذلك فلا نقض بها. وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. وذا أي وهذا، والمقصود به الأمران معا وهما لمس وقبلة، فكلاهما مقيد بقصد اللذة أو وجودها. أقصد اللمس ولا يقصد به القبلة. وذا أي اللمس إن وجدت لذة عادة، إن وجدت لذة عادة أي وجدت لذة يعتادها الإنسان بذلك. كذا إن قصدت، كذلك إذا قصدت ولو لم توجد. إلطاف مرأة من النواقض كذلك التي هي أسباب إلطاف المرأة، وهو أن تدخل إصبعها بين شفريها، فهذا مختلف فيه هل هو ناقض للوضوء عليها أم لا. والمشهور في المذهب المالكي أن الإلطاف لا ينقض الوضوء بالنسبة للمرأة، فليس مثل مس الذكر بالنسبة للرجل. ولذلك قال المتأخرون ليس في نوم ابن عاشر فرع ضعيف إلا هذا الفرع وحده، وهو إلطاف المرأة. كذا مس الذكر، كذلك من الأسباب الناقضة للوضوء مس الذكر، والمقصود مس الذكر المتصل بالإنسان، أما إذا كان قد انفصل عنه فمسه لا ينقض. وهذا المس سواء قصدت به اللذة أو لم تقصد، وجدت أو لم توجد، وسواء كان المس بباطن الأصابع أو الكف، أما بظاهر الحمد لله يهديكم الله وصحبه، أما بظاهر الكف وهو ظهرها فإن أحس به إحساسه ببطنها فهو ناقض عليه وإلا لم ينقض. وكذلك الإصبع الزائدة، فإن أحس بها إحساسه بأصابعه نقض مسها لذكره، وإن لم يحس بها إحساسه بأصابعه الأخرى لم تنقض عليه. ومس الذكر من نواقض الوضوء لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث معمول به عند جمهور أهل العلم لصحته من ناحية الإسناد، فقد قال عبيد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم تذاكر أبي وعروة من الزبير يوما ما يجبون في الوضوء فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس ذكر، فقال أبي ما عرفته، فقال عروة حدثتني بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية أن عروة حدث بذلك عن مروان عن بسرة، وفي رواية أنه حدثه مروان بذلك فأرسل شرطيا إلى بسرة فسألها فصدقت مروان. وهذا النوع هو الذي يسمى لدى أهل الحديث بالمزيد في متصل الأسانيد، فالإسناد متصل فقد سمع ذلك عروة من بسرة، وسمعه من مروان عن بسرة، وسمعه من الحرسية عن بسرة، فحدث به تارة بالمباشرة عن بسرة وتارة بالواسطة، فلذلك يسمى هذا بالمزيد في متصل الأسانيد، وهو ليس بعلة ولا يقدح في صحة الحديث. والحنفية يردون هذا الحديث فيقولون هذا الحكم من أحكام الرجال وليس من أحكام النساء، وهو مما يكثر تردده فيكثر السؤال عنه فيكثر الجواب عليه، فتقتضي الحاجة رواية الرجال له، فإذا لم يروه الرجال دل ذلك على بطلانه، ولذلك لا يرون مس ذكر ناقضا، ويستدلون بحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال وهل هو إلا بضعة منك، أي هل هو إلا مضغة منك. وقد اختلفت الآثار عن الصحابة في ذلك، فروي عن عمر رضي الله عنه عدم النقض بمس الذكر، فقال ما أبالي إذا مسسته أن مسست أنفي، جعله مثل مس الأنف. وثبت عن ابن عمر أنه كان يتوضأ منه فكان يغتسل فإذا خرج من مغتسله توضأ، فسأله ابنه أليس الوضوء داخلا في الغسل، فقال بلى ولكني أمس ذكري، فإذا مس ذكره يتوضأ. وكذلك ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابنه كان يقرأ عليه المصحف فأدخل يده في إزاره فاحتك، فقال لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال قم فتوضأ. فإذا يترجح بهذا حديث بسرة بنت صفوان، وبالأخص أن الرواية لا يشترط فيها أن يكون الراوي ذا صلة بمرويه، بل إذا سمعه واستثبت فيه بذلك كاف. وبسرة ثقة وقد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يروه من سواها فالرواية لا يشترط فيها التعدد على الراجح. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر في ذكر العزيز، قال وليس شرطا للصحيح على الصحيح، أي وليس العزيز وهو ما رواه اثنان فأكثر في كل طبقة، ليس شرطا للصحيح على الصحيح، لأن لدينا عددا كثيرا من الأحاديث الصحيحة هي من قبيل الغريب والمفردات، كحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو في الصحيحين، فإنه قد انفرد به بشرط اللفظ والصحة يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد به بشرط اللفظ والصحة محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن علقمة بن وقاص، وانفرد به بشرط اللفظ والصحة علقمة عن عمر، وانفرد به بشرط اللفظ والصحة عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تواتر بعد يحيى بن سعيد فرواه عنه عدد كبير من الناس، فدل ذلك على أن التعدد في الرواية ليس بشرط للصحة. ثم قال والشك في الحدث، هذا بيان لما ليس بحدث ولا سبب من النواقض، فمنه الشك في الحدث. والشك درجة من درجات العلم، فعلم الإنسان الحاصل بعقله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى أربعة أقسام أقسام، إلى يقين وهو مجتمع العلم أن يوقن بالأمر فيقطع به، وإلى ظن وهو أن يحصل لديه غلبة ولا يحصل لديه قطع، أن يغلب على تصوره أمر ولكن لا يحصل لديه قطع به. والثالث الشك وهو مستوى الطرفين، لا يستطيع الإثبات به ولا النفي، متوسط بينهما. والرابع الوهم، وهو الذي يقابل الظن. فلذلك يمكن أن نجعل اليقين على 100 درجة، وأن نجعل الظن على 75 درجة، ونجعل الشك على 50 درجة، ونجعل الوهم على 25 درجة مقابل الظن. فإذا حصل لدى الإنسان مجرد 25 درجة بالمئة فهذا هو الوهم، وما يقابله هو 75 درجة بالمئة هو الظن، و50% من العلم هو الشك مستوي الطرفين. ولا يقصد هنا حصول هذه الدرجة بالضبط، بل المقصود أن يحصل لديه ما هو أقوى من الوهم. فالشكوك متفاوتة، شكك في الأمر متفاوت، لأنه ما بين 25% إلى 50% كله يسمى شكا. وكذلك الظنون متفاوتة، فما فوق 50% إلى أن تصل إلى 99% كله ظن وهو متفاوت. واليقين كذلك متفاوت، فمن اليقين ما لا يقبل الشك، ومنه ما يمكن أن يقبله. فالاعتقاد الجازم الذي لا يقبل الشك هو أعلى درجات اليقين، ودونه يقينك بأنك سمعت فلانا قال كذا، ولكن يمكن أن يعرض لك شك في ذلك، تحتاج إلى أن تتذكر أو تستثبت هل سمعته قال ذلك أم لا. فإذا شك الإنسان في حدث بعد طهر علم، فإن مذهب مالك رحمه الله من ذلك ناقض للوضوء. فإذا لا بد أن يكون قد أيقن أنه توضأ، ثم عرض الشك بعد الوضوء هل انتقض الوضوء أو لا. توضأ الإنسان ثم شك هل خرج إلى الخلاء أم لا بعد ذلك، أو هل خرج منه ريح أم لا، أو هل نام أم لا، فعرض له شك. فمذهب مالك رحمه الله أن الذمة قد عمرت بمحقق فلا تبرأ إلا به، وهذه قاعدة من قواعد الفقه، وهي الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا به. فأنت قطعا مطالب بالوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. وقد شككت هل أنت متطهر أم لا، فالذمة عامرة بمحقق، وهو أنك في الأصل يجب عليك الوضوء، وقد شككت هل أنت الآن متطهر أم لا، فلذلك تعمل باليقين فتتوضأ احتياطا للدين، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. ومذهب جمهور أهل العلم أن الشك في الحدث بعد طهر علم لا ينقضه، وأن الشك في الحدث في أصل أن الشك في الوضوء أي الشك في الطهارة ناقض للوضوء. وهنا فرق بين الأمرين، الشك في الحدث والشك في التوضؤ. إذا شككت هل توضأت أم لا لكنك موقن أنك لم تكن على طهارة، وشككت هل توضأت أم لا فلا اعتبار لهذا الوضوء عند الجميع، لأن الوضوء مشكوك فيه والأصل عدمه. لكن إذا توضأت فأيقنت أنك متوضئ وشككت في الوضوء في الحدث بعد ذلك، فهذا الذي ينقض عند المالكية ولا ينقض عند من سواه. وسبب ذلك أن الجمهور يرون أن اليقين لا يزول بالشك مطلقا، فأنت أيقنت أنك توضأت وعرض لك الشك بعد ذلك، والشك لا يرفع اليقين، فاليقين السابق عليه لم يرتفع به. والمالكية يقولون ليس هذا شكا في مقابل يقين، لأن اليقين الأول قد زال بالشك فيه، يقين الشك مستحيل أن يجتمع، فأنت إذا أيقنت بشيء وجزمت به لا تشك فيه بعد ذلك، وأنت الآن شاك فيه. وقد قال أحد العلماء ناظما هذه المسألة يقول الشك في الأحداث لا ينقض، عكس الذي أشياخنا قد ربوا، يقصد المالكية. ومنهم من قال ما قلته من عدم النقض فلا تومض إلا لما فيه الدليل الذي منهاجه للمهتدي أبيض، أحمد والنعمان والشافعي والليث والأوزاع لا ينقض وضوءنا بالشك، إسحاق لا ينقض، والثوري هذا الوضوء. فكلهم قالوا لا ينقض الوضوء بالشك. كفر من كفر، كذلك مما ليس بحدث ولا سبب من النواقض الكفر، وهو الردة عن الإسلام فهي ناقضة للوضوء. وذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الكفر مبطل للعمل والوضوء من العمل، فقد قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد اختلف في ذلك، فذهب الجمهور إلى أن الردة ناقضة للعمل كله فهي مبطلة للوضوء، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن إبطال العمل بالكفر من شرطه أن يموت الإنسان على الكفر، أما إذا تاب ورجع فإنه لا يقضى عليه، لا يبطل عمله. واستدل الشافعي بقول الله تعالى في سورة البقرة: من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فيمت وهو كافر، هذا اشتراط وهو قيد. وقد اختلف الأصوليون في المطلق هل يحمل على المقيد أم لا، فنحن لدينا إطلاق في آيات متعددة: إن أشركت ليحبطن عمله، من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ولم يقيد ذلك بالموت عليه. وآية البقرة جاء فيها القيد: من يرتد عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فالذين يرون أن المطلق يبقى على إطلاقه وأن المقيد يبقى على قيده يقولون الإبطال درجتان: إبطال شامل عام لكل عمل، وهو ما إذا مات الإنسان على كفره، إذا ارتد ومات على الكفر فهذا الكفر مبطل لكل عمل أيا كان، وإبطال للعمل السابق دون اللاحق، وهو في حق من ارتد ثم رجع للإسلام، فالإسلام يجب ما قبله ولكن ردته مبطلة لما سبقها من العمل ولا تبطل ما لحقها، فإذا هذا إبطال مقيد بالسابق دون اللاحق. وعموما لكلا القولين دليل، فمذهب الجمهور الاستدلال بالإطلاق في الآيات المذكورة، ومذهب الشافعي الاستدلال بالتقييد في آية البقرة. ومن العلماء من يرى أن القيد إذا جرى مجرى الغالب أو في مقام التهديد والتنفير فإنه لا يعتبر، فمجيء القيد جاريا مجرى الغالب، منه قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فقوله اللاتي في حجوركم هذا جاري مجرى الغالب ولا اعتبار له، فالربيبة تحرم مطلقا سواء كانت في الحجر أم لم تكن فيه. والذي جاء في مقام التنفير والتهديد مثله: فيموت وهو كافر، فهذا تحذير من الردة مطلقا. والمقصود بالردة هنا ما كان بالقصد، أما إذا ارتد الإنسان من غير قصد كمن نطق بالكفر من غير إرادة له، فمذهب الجمهور أنه لا يكفر بذلك ولا يترتب عليه نقض للوضوء ولا بطلان للصلاة ولا بطلان لشيء من العمل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخاطب بذلك في أمر الدنيا ولا يخاطب به في أمر الآخرة، فتجرى عليه أحكام الدنيا فيجدد عقد النكاح وتبطل الصلاة إن كان في وقتها وينتقض الوضوء بمجرد جريان الكفر على لسان الإنسان ولو لم يقصد. وعموما فإن الحكم بتكفير المعين يشترط له سبعة شروط: الشرط الأول أن لا يكون مكرها عليه، فإذا أكره الإنسان على الكفر فنطق به فإنه لا يكفر بذلك، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الشرط الثاني أن لا يكون جاهلا به، فإن أنكر عقيدة من عقائد المسلمين وهو لا يعلم أنها عقيدة فإنه يعذر بجهله، مثل كثير من عوام المسلمين الذين يجهلون كثيرا من أمور العقائد وربما أنكروها، فإنكارهم لها لا يعتبر كفرا وهم معذورون بذلك الجهل، وهذا في غير المعلوم من الدين بالضرورة. فالمعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه بالكفر، فمن أنكر وجوب الصلاة مثلا لا يعذر بذلك، لأنه لا يمكن أن يعرف الإسلام إذا كان لا يعرف الصلاة. ومن أنكر حرمة قتل النفس فهذا يكفر مطلقا، لأنه لا يمكن أن ينكر أن يعرف الإسلام وهو لا يعرف أن قتل النفس حرام، قتل النفس بغير حق حرام. وهكذا في المعلوم من الدين بالضرورة، سواء كان ذلك في أمور الجوارح أو في عمل القلب. فمن أنكر البعث بعد الموت، أو أنكر اليوم الآخر جملة وتفصيلا، أو أنكر وجود الجنة، أو أنكر النار، فهذا يكفر مطلقا، لأن هذا من المعلوم بالضرورة، بحيث لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما إلا إذا كان يعرف هذه الأمور. أما تفاصيل ذلك كمن أنكر بعض الأمور التفصيلية، كمن أنكر مثلا عذاب القبر لأنه لا يعلمه، أو أنكر الصراط لأنه لا يعلمه، أو أنكر وزن الأعمال لأنه لا يعلمه، فإنه يعذر بجهله في تفصيلات ذلك، لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل علي عجوزان من اليهود فذكرتا عذاب القبر فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فلما قامت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن عذاب القبر فقال: عائلا بالله من عذاب القبر. فعائشة لم تكن تعلم أن الموتى يعذبون في قبورهم، فلذلك أنكرت عذاب القبر حين ذكره العجوزان من اليهود. وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إثبات عذاب القبر وأنه عقيدة يلزم الإيمان بها، ولكن لم يأمرها بالتوبة مما مضى ولم يجدد عقدها، فدل ذلك على عدم الكفر بهذا النوع، وأن الجهل يعذر به في هذه المسائل. والشرط الثالث أن يكون قاصدا للكفر، فإذا جرى على لسانه قول لا يقصده فإنه لا يكفر به، كغلط اللسان لما ثبت في الصحيح في آخر من يدخل الجنة فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وكذلك في حديث: إلى الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن، وفيه: فيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا لا يكفر، لأنه الحديث الأول دخل الجنة به، والثاني هذا وصف من أوصاف أهل الإيمان وإقرار بالنعمة لله وشكر لها، فلا يكفر به وإن أخطأ اللسان في ذلك. والشرط الرابع أن لا يكون الإنسان متأولا، فإن كان متأولا معتمدا على شبهة يراها دليلا، أو اجتهد في طلب الحق فأخطأ، فهو معذور في ذلك، لحديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. ومن المستحيل أن يجتمع على الإنسان التأثيم والأجر في وقت واحد، لا يمكن أن ينال أجرا على أمر هو إثم أو هو كفر، وهو إذا اجتهد فأخطأ مأجور قطعا بدلالة هذا الحديث، ولا يجتمع التأثيم والأجر لأنهما ضدان، فدل ذلك على أنه لا يكفر بالاجتهاد في طلب الحق إذا أخطأ الإنسان فيه. ولذلك فكثير من الفرق الإسلامية تقول أقوالا هي كفر، ولكن أصحابها يتأولون فيها، فما قالوها تجاسرا على الكفر، وإنما قالوها طلبا للحق واجتهادا، فيعذر من كان منهم كذلك. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من اجتهد في طلب الحق فهو معذور أصاب أو أخطأ، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع. وقد قال الذهبي رحمه الله في ترجمته لبشر المريسي في سير أعلام النبلاء، بعد أن ذكر تكفير بعض أهل العلم له وطعنهم فيه وذمهم له، قال ولكن أبى الله أن يكون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصل الخمسة إلى القبلة وصام وزكى وحج البيت كمن لم يفعل شيئا من ذلك ونعوذ بالله من البدعة وأهلها. والشرط الخامس أن لا يكون مغطى على عقله. فمن شرط الكفر أن يكون الإنسان مكلفا، فالصبي والمجنون ومن ليس مكلفا لا يعتبر مرتدا بنطقه بالكفر أو بفعله لما هو كفر. فلذلك إذا كان الإنسان مغطى على عقله بسبب سكرنا وغيره كالخوف الشديد فنطق بالكفر فإنه لا يكفر بذلك، لما ثبت في الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه فلما أدركه الموت جمع أولاده وذويه فأخذ عليهم العهد إذا هو مات أن يحرقوا جثته وأن يقسموا رماده نصفين فيذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات فعلوا به ما أمر، فأمر الله البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه، فقال أي عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي فغفر له. فهذا الرجل كان مغطى على عقله من الخشية عندما قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، ولذلك غفر الله له. أما من مات على الكفر فإن الله لا يغفر له قطعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فكل من مات على الكفر لا يمكن أن تقع عليه المغفرة. وهذا الرجل غفر الله له، فدل ذلك على أنه فدل ذلك على أنه لم يمت على الكفر. والشرط السادس من هذه الشروط أن يثبت عليه الكفر. فإذا قال قولا هو كفر أو فعل فعلا هو كفر ولكنه أنكره ولم يثبت عليه فإنكاره له يعتبر توبة منه. والكفر حكم قضائي يحتاج إلى إثبات، فلا يمكن أن يكون التكفير بيد كل من هب ودب، لو كان كذلك لما بقي أحد في دائرة الإسلام فيسهل التكفير حينئذ. ولهذا كان التكفير حكما قضائيا يحتاج إلى إثبات وصدور حكم، ولا بد فيه من لا بد في هذا الحكم من اعتماد على أمر كما قال شريح القضاء جمر فنحفه عن كلب عودين، يقصد الشاهدين. والشرط السابع إقامة الحجة، أن تقام الحجة على الإنسان. فإذا كان الإنسان يقول قولنا ويفعل فعلا هو كفر ولكنه لا يعتقده كفرا ولم تقم عليه الحجة فإنه لا يكفر بذلك، لقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعثة الرسول من إقامة الحجة. وإذا لم تبلغ الإنسان الحجة ولم تقم عليه فإنه يعذر بذلك. وإقامة الحجة إنما تحصل بالرد على شبهته وإبطالها من طرف من يثق هو به، أما إذا أتاه من دونه من ناحية السن ومن ناحية العلم والمستوى فإن ذلك لا يقيم عليه الحجة، إنما يقيم الحجة عليه من يمكن أن يسمع منه ومن يمكن أن يستجيب له. هذه إذن هي نواقض الوضوء. قال بعدها ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذكر والشدد. بدأ في أحكام الاستطابة وأحكام دخول الخلاء، وهذه الأحكام منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. فالواجب منها الاستبراء، والاستبراء معناه استفراغ المحل سواء كان محل البول أو محل الغائط. فلا يجوز للإنسان أن يقوم ما دام يحس بشيء سيخرج منه لما في ذلك من تعرض ثوبه للنجس ولتعرض صلاته للبطلان، فيجب على الإنسان استفراغ الخارج أي انتظاره حتى يخرج. وهذا هو الاستبراء، وهو الاستتار من البول الذي جاء في الصحيح في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين جديدين فقال ما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقد أخرج البيهقي وغيره كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استتروا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إن عامة عذاب القبر أي أكثر عذاب القبر منه، أي من عدم الاستتار من البول، ولا عذاب إلا في حق المحرق، فما ليس حراما لا يعذب عليه. فدل هذا على وجوب الاستتار من البول وحرمة عدم الاستتار منه. والأخبثان هما البول والغائط، ولذلك قال: ويجب استبراء الأخبثين، معناه استفراغهما. وبين ما يحصل به الاستبراء فقال: مع سلت ونتر ذكر، معناه مع سلت ذكر، والمقصود بسلته إمرار الإصبعين عليه السبابة والإبهام من يده اليسرى، فيسلته بذلك سلتا خفيفا. وكذلك النتر وهو إقامته حتى لا يبقى فيه انثناء، لأن الانثناء يمكن أن يمسك شيئا من البول يتهيأ للنزول. والشد دع، أي لا يكون النتر بشدة ولا يكون السلت بشدة لما في ذلك من الضرر على الإنسان، وإلحاق الضرر بالإنسان حرام، فلا يجوز للإنسان النتر الشديد الذي يؤدي إلى الضرر والأذى، وكذلك السلت الشديد الذي يؤدي إلى الضرر والأذى، فليس ذلك مطلوبا شرعا، بل المطلوب هو مجرد استفراغ البول، وأن يعرف الإنسان أنه لم يبقى في المحل شيء قد تهيأ للخروج. وهكذا في الغائط أيضا لا بد من استبرائه. ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يطيل كثيرا في الجلوس على الخلاء، فهو سبب من أسباب الوسواس وسبب من أسباب الهم والغم، فعلى الإنسان أن يقتصر على قدر الحاجة في دخول الخلاء، وبالأخص إذا تذكر أنه مكان لا يذكر فيه اسم الله، وأن قرينه الملكي قد اعتزله في هذا الوقت، فلذلك ينبغي أن يتعجل وأن لا يزيد على قدر الضرورة في ذلك. ومن مندوبات الخلاء وأحكام الاستبراء أنه يندب للإنسان إذا دخل الخلاء أن يذكر قبل دخوله، لأنه محل مأوى الشياطين، فعلى الإنسان أن يستعيذ قبل دخوله. واستعاذته أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، واللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين. ويمكن أن يكون اللفظ من الخبث والخبائث من الخبث، أي أن يكون الإنسان خبيثا في نفسه، أي متنجسا أو قذرا، والخبائث هي الأعمال السيئة حينئذ. وكذلك يندب الذكر بعد خروجه منه، لأنه كان منقطعا عن ذكر الله في هذه الفترة، وقد أتيحت له فرصة الذكر، فيقول غفرانك أو اللهم غفرانك عند خروجه ذكرا لله سبحانه وتعالى، لأنه قد أتيح كان منقطعا عن الذكر في هذا الوقت وقد أتيحت له فرصة الذكر. ويحرم الذكر على الخلاء، وكذلك في داخل مكانه، وهذا في المكان المعد، أي المكان المعد مثل الحمامات وغيرها. أما إذا كان في الخلاء في الأرض الفضاء فإنه يمكن أن يذكر في محله، فالذكر قبله وبعده في الخلاء لأن المكان طاهر، ولكن لا يذكر ما دام عليه، دام جالسا على البول أو على الغائط لا يذكر. وفي الخلاء يندب التستر، لأنه عرضة للشياطين والهوام فيتستر، ويندب أن يضع ثوبه على رأسه، فقد جاء في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثوبه على رأسه وهو جالس على الخلاء. والمقصود بذلك ستر الرأس، إما حياء من الله لأنه الآن في هذا الحال الذي لا يذكر الله فيه، وإما لأن ذلك مما يعين أيضا على خروج الخارج. وكذلك عدم الكلام، لا يتكلم مع أحد إلا إذا كان في أمر مهم لا بد منه، كطلب المزيل يطلب ما يزيل به، كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبغي له ثلاثة أحجار فأتاه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى الروثة فقال إنه ركس أي نجس. ركس هو ريس. وكذلك يندب الابتعاد إذا كان الإنسان يريد الغائط فينبغي أن يبتعد عن الناس حتى لا يؤذيهم. وفي حديث المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء أبعد المذهب. وفي حديث مسهر الخفين كذلك حديث المغيرة بن شعبة النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه فذهب حتى توارى عنه ولم يره. وكذلك عدم استقبال القبلة وعدم استدبارها بالبول وبالغائط لحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا خطاب لأهل المدينة الذين ليست القبلة في شرقهم ولا في غربهم. أما من كانت القبلة في شرقه فلا يقال له شرق، وكذلك من كانت في غربه. فإذن الخطاب هنا لمن لم تكن القبلة في شرقه ولا في غربه. وأبو أيوب يقول فأتينا الشام فوجدنا كنفا قد بنيت إلى جهة القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. ومذهب الجمهور أن الكنيف إذا كان مبنيا حتى ولو كان إلى جهة القبلة فبينك وبين القبلة جدار وبناء فلا يلزم الانحراف حينئذ. ولكن لا ينبغي أن تبنى الكنف كذلك، لكن إذا وجدتها قد بنيت فلا يلزمك الانحراف، وإذا فعلت فلا بأس كما كان أبو أيوب يفعل رضي الله عنه. وكذلك الجلوس، فإذا كان الإنسان يريد الغائط فلا بد فيه من الجلوس قطعا لئلا يتنجس بدنه وثوبه. وإذا كان يريد البول فالأفضل له الجلوس كذلك. ويجوز البول قائما لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما إذا كان المكان قذرا لا يستطيع الإنسان الجلوس فيه أو نحو ذلك. والمكان له أربع صور، لأنه إما أن يكون رخوا وإما أن يكون صلبا، وكلاهما إما أن يكون رطبا وإما أن يكون يابسا. هذه أربع صور. وقد نظم تفصيلها أحدهم بقوله باليابس الصلب اجلسي وقم برخو النجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكسي. فاليابس الصلب إذا كان يابسا صلبا فإن على الأفضل أن يجلس الإنسان عليه لئلا يتطاير البول عليه. وقم برخو النجس إذا كان رخوا ورطبا مع ذلك طين فإن الإنسان يقوم فيه لأنه إذا جلس سيتنجس منه. والنجس الصلب اجتنب إذا كان صلبا نجسا لا يستخدمه الإنسان للخلاء أصلا لأنه إذا جلس عليه تنجس به أنه نجس، وإذا قام سيتطاير عليه البول. ونجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس إذا كان رخوا طاهرا فيجوز لك القيام ويجوز لك الجلوس. قال وجاز الاستجمار من بول الذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. يجب على الإنسان إزالة أثر النجاسة. وقد سبق أن آلات الطهارة ووسائلها ثلاثة أقسام، من يذكرنا بها وسائل الطهارة؟ تفضل. الماء والصعيد الطاهر وغير، نعم. إذن المزيل هو الذي يستجمر به، والاستجمار أصله استعمال الجمار، والجمار الحجارة. وذلك أن اليابس الذي هو حجر هو أفضل ما يستجمر به، فإذا كان مع الماء فذلك أكمل، جمع بين الماء والحجر هو أكمل شيء في الاستجمار. فإن لم يجد استعمل الماء وحده، فإن لم يجد استعمل الحجر وحده، فإن لم يجد استعمل اليابس غير الحجر. وله شروط لما يستثمر به شروط. الشرط الأول أن يكون طاهرا فلا يستثمر بالنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الروثة وقال إنه ركس، فالنجس لا يطهر به مطلقا. ثانيا أن يكون منقيا، فإن كان أملس شديد الملوسة بحيث يدلك النجس في المحل ولا يزيله فهذا لا يتطهر به، لا يستجمر به، فلا بد أن يكون مزيلا للأثر. الشرط الثالث أن لا يكون مؤذيا، فإن كان حديدا أو فيه ضرر على الإنسان باستخدامه مثل الحديد الذي فيه صدى يمكن أن يصاب به منه الإنسان بالمرض، وكذلك يمكن أن يجرحه، فهذا لا يستخدم في الاستجماع. كذلك الشرط الرابع أن لا يكون محترما، والمحترم هو المطعوم والمكتوب والذهب والفضة، أربعة أمور. المحترم شرعا الذي لا يجوز الاستجمار به، وأربعة أمور. المطعوم مطلقا فالطعام ولو كان قد أصبح مستقذرا كالخبز اليابس لا يجوز الاستثمار به لأن طعامه محترم شرعا. والمكتوب أي كل ما كتب فيه شيء أيا كان بأية لغة كانت لا يجوز الاستثمار به، لأن الكتابة قد يكون فيها اسم الله وقد يكون فيها اسم محترم شرعا، وهكذا بأية لغة كانت، فكل ما فيه كتابة فهو محترم شرعا لا يستثمار به. كذلك الذهب والفضة فقد جعلهم الله قيما للأشياء، وهذا يقتضي احترامهما، ولذلك قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بقراءة الأخرى قيما، فهذه الأموال جعلها الله قيما للبشر وجعلها قياما أي قواما لأمر الدنيا، فلذلك هي محترمة شرعا فلا يجوز الاستثمار بها. والصور إذن أربع. الصورة الأولى هي الجمع بين الماء والحجر، والثانية استعمال الماء وحده، والثالثة استعمال الحجر وحده، والرابعة استعمال المزيل غير الحجر، اليابس غير الحجر. وجاز الاستجمار من بول الذكر، أي جاز هنا بمعنى أجزاء، وهو واجب وليس جائزا لكنه مجزئ فقط، أي إذا استجمر الإنسان من البول بحجر فذلك مجزئ ولا يلزمه الماء، هذا المقصود هنا، أنه إذا استجمر بحجر فمسح أثر البول فذلك مجزون، وهذا في بول الذكر. بخلاف بول المرأة فلا بد فيه من الاستهجاء بالماء لأنه ينتشر فيتجاوز محل خروجه، بخلاف بول الذكر فإنه لا يتجاوز محل خروجه، كغائط لا ماء كثيرا انتشر، أي يجوز الاستجمار بمعنى يجزئ من الغائط إذا لم ينتشر، فإذا لم يتجاوز محل خروجه أجزأ الاستجمار منه فقط بالمسح بثلاثة أحجار أو بحجر واحد ثلاثة بثلاثة أوجه منه. الحجر الواحد إذا كان كبيرا يمكن أن يستجمر به الإنسان ثلاثا، وإذا كانت الحجارة صغيرة فلا بد من الاستجمار بثلاثة أحجار إن وجدها، وإلا استعمل حجرين كما في حديث ابن مسعود. فالعبرة بالإنقاء أي بإزالة الأثر، لذلك قال لا كغائط لا ما كثيرا انتشر، أي لا يجزئ الاستجمار من الغائط الذي انتشر كثيرا أي تجاوز محله. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من أحكام الوضوء وقد ذكر فرائضه وسننه ومندوباته ومكروهاته، وذكر بعد ذلك مطلاته وهي نواقبه، بدأ في أحكام الطهارة، طهارة الحدث الكبرى، وهذا الفصل الذي كان لدينا الآن وهو أحكام الاستطابة ودخول الخلاء هو من طهارة الخبث لا من طهارة الحدث، ولكنه مرتبط بها لذلك ذكر معها. فرجع إلى طهارة الحدث الكبرى فقال: فصل فروض الغسل قصد نحتضر، ثور عموم الدلك تخليل الشعر. فصل فروض الغسل قصد نحتضر، فصل من البيت. فروض الغسل، الفروض جمع فرض معناه الواجبات، في الغسل بضم الغين وهو اغتسال الإنسان، فهو اسم مصدر اغتسل يغتسل، اغتسالا هو المصدر وغسلا هذا اسم المصدر. أما الغسل فهو الفعل في الغير كغسل الثوب وغسل اليد، لا يقال غسل وجهه غسلا ولكن يقال اغتسل هو غسلا بالضم أي اغتسالا. فروض الغسل قصد يحتضر أي النية، فهي ركن من أركانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يحتضر أي يحتضره الإنسان أي يستصحبه عند بداية الغسل. ثور أي موالاة، فلا بد أن يكون الغسل متواليا، فإن غسل يديه ثم خرج إلى عمله فعاد يريد إكمال الغسل فلا بد من الاستئناف من جديد، وكذلك إذا غسل وجهه ورأسه ثم أراد الإكمال بعد مدة فلا بد من أن يبدأ من جديد، فإذا لا بد من الفوري وهو الموالاة. وقد سبق ما يقطع الفورية من الوقت، ما هو الذي يقطع الفورية من الوقت؟ بيبس الأعضاء في زمان معتدل، هذا الذي قيده هو به، قال بيبس الأعضاء في زمان معتدل، فيبس الأعضاء في زمان، المدة التي تقطع الموالاة هي يبس الأعضاء في الزمان المعتدل والشخص المعتدل والمكان المعتدل كما سبق. عموم الدلك أي أن يعم الإنسان بدنه في الغسل بصب الماء والدلك معا. أما بصب الماء فهو محل اتفاق، وأما الدلك فهو محل خلاف كما سبق في الوضوء. تخليل الشعر كذلك من فرائض الغسل أن يغسل الإنسان شعره وما تحت الشعر من بدنه، وهذا المقصود بالتخليل أي أن يدخل الماء في داخله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رأسه من الجنابة بل أصابعه فأدخلها حتى يوصلها إلى أصول شعره، ثم يصب عليه بشيء كالحلاب يبدأ به أن يأخذ شيئا فيغترف به فيصب على رأسه حتى إذا ظن أنه سقى أصول شعره أو روى أصول شعره أفاض عليه 3 غرفات ثم يدلكه، وهذا مبالغة في التنقية والتطهير. وهذا يشمل شعر الرأس وشعر اللحية فلا بد من تخليله، لكن إذا كان مضفورا فلا يلزم نقبه سواء كان لرجل أو امرأة، فالضفر يجوز للرجال وهو من سنة النساء، فإذا كان الشعر مظهورا فلا يجب نقبه لكن يلين حتى يدخل فيه الماء، فإذا دخل فيه الماء فذلك كافر. ومحل هذا إذا لم يكن مظهورا بغيره، فإن كان موصولا بخيوط أو نحوها لزم نقبه. وكذلك في المسح عليه، إذا مسحت المرأة على رأسها فإن كان موصولا بشيء يغطيه ويستره مثل ما يحزم به الشعر، فإن كان ذلك الذي يحزم به الشعر كثيرا يغطي ثلثه أو ربعه فلا بد من إزالته، وإن كان شيئا يسيرا مثل حزمة واحدة أو اثنتين أو شيء يسير لا يغطي ربع الرأس فإنها تمسح من فوقه ثم تعيد المسح من تحت الشعر فقط. رتب على عموم الدلك قوله: فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرهب وبين الأليتين. فتابع الخفي معناه احرص على أن تغسل الخفي أي ما غار من البدن مثل الركبتين أي تكاميشهما، فالركبتان إذا قام الإنسان حصلت فيهما تكاميش فما كان بداخلها لا يصل إليه الماء، فلذلك لا بد أن ينحني الإنسان حتى تزول تكاميس ركبته ليغسلها. وكذلك قفاه قفا الركبة فإنه من المواضع الغائرة فلا بد أن يتابعه الإنسان. وكذلك الإبط وهو الأبط أيضا فلا بد من متابعته لأنه من الأمور الخفية ينبوع عنه الماء. وكذلك الرفق فإنه من الأمور الخفية من الأماكن الخفية وهي المغابن فينبوع عنه الماء فلا بد من متابعته. الإنسان القائم لا بد أن يبقى تذنن في رفغيه في الغالب، فإذا تفاجا وباعد بين فخذيه استطاع أن يغسل رفغيه بإحكامه. وكذلك بين الأليتين، ما بين الأليتين أي الوركين فما بينهما من التكاميش أي تكاميش الدبر لا بد من إيصال الماء إليه والدلك. وهكذا فإذا كان في الإنسان جرح غائر أو كان فيه موضع خلق غائرا أصلا فلا بد من إيصال الماء إليه، حتى لو كان الجرح في رأسه وقد نبت عليه الشعر كان فيه انحناء أو انثناء فلا بد أن يوصل الماء إليه. ومثل ذلك ثقب الأذن إذا كانت أذنه مثقوبة فإنه يوصل الماء إلى داخل الثقب لأنه من ظاهر الجسد الذي يلزم غسله، ولكن لا يلزم دلك ما بداخل الثقب فيكون ذلك مثل الاستنشاق للأنف. وصل لما عثر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. وصل أي توصل لما عثر من البدن الوصول إليه في الدلك بالمنديل ونحوه وهو المنشفة ونحوه كالحبل أي كاستعمال حبل، والتوكيل كذلك إذا كان الإنسان عاجزا عن غسل ما بين كتفيه فيجوز له أن يوكل زوجته على دلك ذلك أو أن يستعين بمن يستعين به إذا كان مستترا قد ستر ما بين سرته وركبته، يجوز له أن يوكل من يغسل له بين كتفيه إذا كان عاجزا عن الوصول إليه. كالحبل والتوكيل. والدلك في الغسل حكمه حكم الدلك في الوضوء، وقد سبق الخلاف فيه هل هو لتحقق وصول الماء إلى الأعضاء أو هو واجب لذاته، وهذا الخلاف راجع إلى أمر لغوي وهو هل يدخل الدلك في معنى الغسل في اللغة. ثم ذكر سنن الغسل فقال سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين. معناه أن للغسل سننا بعض الواجبات، فمن هذه السنن المضمضة والاستنشاق والاستنثار كالوضوء، وقد سبق الخلاف فيهما بين الوجوب في الغسل والوضوء معا وبين عدم الوجوب فيهما أي السنية فيهما كما هو المذهب المالكي هنا، والتفريق بين المضمضة والاستنشاق فجعل الاستنشاق واجبا لحديث فليجعل في أنفه ماء ثم ليمتثر، والأصل الأمر الدلالة على الوجوب، وأن الأنف أيضا من ظاهر الوجه لأنه ليس يطبق بخلاف الفم فداخل الفم مطبق لا يظهر عادة. غسل اليدين بدءا كذلك غسل اليدين بدءا أي قبل إدخالهما في الإناء فهو سنة، والاستنشاق قد سبق وكذلك الاستنثار. ثقب الأذنين أي مسح ثقب أذنيه وهو صماخ الأذنين فيمسح. مندوبه البدء بغسله الأذى، معناه مندوبات الغسل، وقد أفرد المندوب هنا مع أنه متعدد ولكنه مضاف إلى الضمير، والمفرد إذا أضيف إلى الضمير يعم، والنكرة إذا أضيفت إلى الضمير تعم دائما. ومن ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. هنا قال وبنات عمك وهو مفرد مضاف إلى الضمير فيعم ولا يقصد به عم واحد، وكذلك خالك فهو مفرد مضاف إلى الضمير فيعم. ومن هذا قول الشاعر بهاجية الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. بهاجية الحسرى أي البهائم الهالكة من شدة القحط، فأما عظامها فبيض وأما جلدها، الحسرى ليس لها جلد واحد لكن المقصود جلودها، فلما أضيفت النكرة إلى الضمير عمت ما جلدها فصليب. مندوبه البدء بغسله الأذى، أي أن يبدأ الإنسان بغسل فرجه ومذاكيره وذاك منه أي مواضع النجاسة منه، لما ثبت في حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل غسل يديه ثم غسل مذاكيره وذاك منه أي مواضع النجاسة منه. وكذلك في حديثها أيضا غسل ما أصابه من أذى المرأة أي من النجس. وكذلك في حديث عائشة بدؤه بغسل فرجه، فذلك مندوب أن يبدأ الإنسان بغسل الفرج لأنه سيتوضأ ويندرج وضوءه في غسله، وإذا أخر غسل الفرج فسينتقض وضوءه بمسه كما سبق. تسمية كذلك من مندوبات الغسل التسمية، وهي أن يذكر اسم الله تعالى قبله لأنه بمثابة الوضوء، وقد سبق أن الوضوء يندب فيه التسمية، وذكرنا أن الحديث الذي ورد في ذلك لا يصح وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تثليث رأسه كذا، معناه أن من مندوبات الوضوء أن يثلث غسل رأسه إذا كان عليه شعر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والتثليث معناه أن يغرف عليه ثلاث غرفات يدلكه مع كل غرفة. أما إذا كان قد حلق رأسه فلا يطلب منه هذه الغرفات الثلاث إلا على الاحتياط فقط، أنه محلوق الرأس لا يحتاج إلى متابعة، وهذه الغسلات والدلكات إنما هي للشعر لا لمجرد بشرة الرأس، فليس لها خصوصية عن سائر بشر الإنسان مثل كل أعضائه الأخرى. إذا كان رأسه محلوقا فهو مثل منكبه. تقديم أعضاء الوضوء كذلك من المندوبات في الغسل أن يبدأ الإنسان بأعضاء وضوئه فيتوضأ وضوءه للصلاة، أي مثل وضوئه للصلاة، أن يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، وكذلك يمسح برأسه، وإن شاء عدل غسل رجليه في أول غسله كما إذا كان في مكان نظيف، وإن شاء أخرهما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أخر غسل رجليه حتى يخرج من مغتسله فيغسلهما لئلا يبقى أثر التراب فيهما. فلذلك يجوز تأخير غسل الرجلين في نهاية الغسل ويجوز تعجيلهما مع أعضاء الوضوء. قلة ماء أي من مندوبات الغسل تقليل الماء وعدم الإسراف فيه، لأن الله تعالى نهى عن السرف فقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. والمد هو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، والصاع هو أربعة أمداد في مد النبي صلى الله عليه وسلم. بدء بأعلى ويمين خذهما كذلك من مندوبات الغسل بدء بأعلاه، فيبدأ بعد أعضاء الوضوء برقبته ثم بعاتقه الأيمن وهكذا بعضده، ويبدأ الإنسان بظاهر العضو قبل باطنه. الإنسان إذا أراد أن يغسل يده يغسل ظاهرها أولا قبل باطنها، وكذلك إذا أراد أن يغتسل غسل ظهره أولا قبل بطنه، لأن الجسد كله بمثابة اليد، واليد يغسل ظاهرها قبل باطنها، فكذلك في الاغتسال يبدأ بظاهره قبل باطنه. ندبا بدء بأعلى ويمين، أي يبدأ بالجانب الأيمن منه ندبا لما ثبت في هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فيقسم الإنسان نفسه فيغسل شقه الأيمن، وإذا توقف إلى الركبة ثم غسل شقه الأيسر إلى الركبة ثم غسل ساقه اليمنى ثم غسل ساقه اليسرى فذاك أيضا بدء بأعلى ويمين. خذهما أي خذ هذين المندوبين، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف. إذا أردت الاغتسال فإنك تبدأ في الغسل بالفرج فتغسل الفرج كما سبق، ثم إذا غسله الإنسان لا بد أن يكف عن مسه لأن مسه ناقض للوضوء، وإذا مسه فعليه أن يتوضأ بعد غسله. فالأصغر يندرج في الأكبر، الطهارة الصغرى مندرجة في الكبرى. إذا اغتسل الإنسان فذلك كاف له عن الوضوء، لكن إذا مس ذكره بعد اغتساله فذلك ناقض للوضوء فيحتاج إلى تجديد الوضوء بعد نهاية الغسل. ثم كف عن مسه أي مس الفرج ببطن أو جنب الأكف، فالذي ينقض هو مسه ببطن أو جنب لكف أو إصبع، أما ظاهر الكف إذا لم يحس فلا يضر مس الذكر به ولا ينقض، وكذلك مس الذكر بالساعد دلكه بالساعد لا ينقض الوضوء. والأكف جمع كف، ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف وكذلك الأصابع أو إصبع، معناه ببطن أو جنب إصبع أيضا. ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، إذا مسست ذكر فهو ناقض للوضوء، فلذلك لا بد من إعادة الوضوء بسبب ذلك. ثم ذكر موجبات الغسل أي ما يلزم منه الغسل، فقال موجبه حيض نفاس إنزال مغيب كمرة بفرد إسجال. يوجب الغسل أربعة أمور هنا والخامس سنذكره أيضا. فالأمر الأول خروج دم الحيض، والحيض مصدر حاض الوادي إذا سال، والمقصود به الدم الجاري بنفسه من قبل من تحمل عادته، الدم الجاري بنفسه بخلاف الدم الذي جرى لموجب كوطئ أو جرح من قبل من تحمل بخلاف الدم الذي جرى من غير القبول كالدبر ونحوه فلا يكون حيضا، من قبل من تحمل عادة بخلاف الصغيرة جدا وكذلك الآيسة الكبيرة، فما جرى منها يعتبر دم علة وفساد أي استحاضة ولا يعتبر حيضا. والحيض إنما يوجب الغسل انقطاعه أي عند نهايته يلزم الغسل منه، وسواء كان هذا الحيض مستمرا لوقت أو قصر وقته، فمذهب المالكية أن أقل الحيض قطرة واحدة، فإذا قطرت قطرة واحدة في وقته فإنهم يعتبرونها حيضا، ثم تغتسل المرأة بعدها، فإذا عاد إليها الحيض مرة أخرى اعتبرت المنع، فإذا انقطع عنها اغتسلت أيضا وهكذا. نفاس هذا الموجب الثاني من موجبات الغسل، وهو النفاس، وهو تنفس الرحم بالولد. فإذا ولدت المرأة فانقطع عنها دم الولادة فإنه يلزمها الغسل كذلك، وإذا استمر عليها الدم فإنها تجلس له، وقد اختلف في المدة، فمذهب الجمهور أنها تجلس 40 يوما، فإذا استمر فوق 40 تغتسل ولا تبالي به تصلي وتصوم، ومذهب مالك أن دم النفاس يمكن أن يستمر إلى 60 يوما. وهذا الخلاف أيضا نظيره الخلاف في أقل الطهر وأكثره وفي أقل الحيض وأكثره، فكل ذلك محل خلاف لأن المرجع فيه إلى العادة. ودليل الرجوع في ذلك إلى العادة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: تحيضي 6 أو 7 في علم الله. فدل هذا على أن عادة النساء مختلفة، إما 6 وإما 7 أي ليالي، ولا يعد في ذلك يوم ابتدائه ويوم انتهائه لأنه مشكك، فقد يأتي الحيض في أول النهار وقد يأتي في وسطه وقد يأتي في آخره. اليوم الذي يأتي فيه الحيض عادة لا ينضبط مجيئه فيه بوقت محدد. وقد اختلف أهل العلم في أكثر أقل الحيض، وقد سبق أن المالكية يرون أن القطرة الواحدة تعتبر حيضا، وغيرهم من أهل العلم يرى أنه لا بد أن يكون شيئا معتبرا، فلا يكفي الخيط أو القطرة الواحدة، لا بد أن ينزل دم. وكذلك اختلف في أطول مدته، ومذهب الجمهور أن أطول مدة الحيض 15 يوما، وذلك في حق غير الحامل، وقد اختلف في الحامل هل تحيض أم لا. ومذهب المالكية أنها تحيض، أن ما يخرج منها من الدم إذا جاء في وقت عادتها فهو حيض، وذلك أنه دم جاء في وقت العادة، فدل ذلك على أنه حيض. ويرى الشافعية والحنابلة أن ما يخرج من الحامل لا يعتبر حيضا، بل يعتبر استحاضة، فلا يلزم به غسل، ومع ذلك يندب الغسل به لئلا يكون حيضا. والحامل إذا كانت قبل 3 أشهر فهي مثل غيرها، أكثر مدة حيضها 15 يوما. فإن كانت بعد 6 أشهر فإن الحيض قد يستمر بها أكثر من ذلك فيصل إلى 20 يوما. واختلف فيما بين 3 أشهر و6 أشهر، أول أشهر 3 الوسطى من الحمل، هل تعتبر كما قبل 3 أو كما بعد 6؟ هذا محل خلاف في المذهب المالكي، وليس فيه ترجيح، والعبرة في ذلك بعادة النساء وهي تختلف من بلد إلى بلد باختلاف التغذية. ونظير هذا ما ذكرناه من الخلاف أيضا في النفاس، فمالك رحمه الله رأى أنه يمكن أن يستمر الدم 60 يوما، والشافعية والحنابلة رأوا أنه لا يستمر إلا 40 يوما، وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة لا حيضا. إنزال، هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل، وهو الإنزال وهي خروج المني من الإنسان بلذته. فإذا خرج المني من غير لذة لعلة، لمرض أو لسع عقرب أو للذة غير معتادة كحك الرحل ونحوه، فهذا لا يلزم به الغسل، إنما يلزم الغسل بالمني الخارج بسبب اللذة المعتادة. سواء قل المني أو كثر، ومحل وجوب الغسل إذا خرج من ذكره، أما إذا تحرك في محله ولم يخرج فلا يلزم منه الغسل. السبب الرابع: مغيب كمرة بفرج. فالكمرة هي رأس الذكر، فإذا غاب بفرج مطلقا إسجالا أي مطلقا، الإسجال الإطلاق، فهذا يشمل كل فرج سواء كان قبلا أو دبرا، وسواء كان من إنسان أو من حيوان، وسواء كان من حي أو ميت، فكل ذلك موجب للغسل. فإذا وطئ ميتة فغاب غابت كمرته فيها فذلك موجب للغسل. مغيب كمرة بفرج إسجال. وبقي سبب خامس من موجبات الغسل، وهو إسلام الكبير، فمن كان كافرا كبيرا فأسلم فيلزمه الغسل، بخلاف الصبي إذا أسلم فلا يلزمه الغسل لأنه غير مكلف أصلا. لكن الكبير لا بد أن يكون قد جرى عليه موجب للغسل في كفره. الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة البالغة لا بد أن يكون جرى عليها سبب للغسل، إما حيض وإما نفاس وإما جماع ما إنزال، فيلزمه أن يغتسل إذا دخل الإسلام. وهذا الغسل يجزئ قبل النطق بالشهادتين، ويجزئ والأصل أن يكون بعد النطق بهما، لأن الإسلام هو بالنطق بالشهادتين، وقبل أن ينطق بهما لا فائدة في عمله. فإذا نطق بالشهادتين من الآن فصاعدا أصبحت أعماله تكتب، أعماله الصالحة تكتب له، ومنها الغسل. لكن مع ذلك إذا كان قد عزم على النطق بالشهادتين واقتنع بالإسلام فاغتسل قبل النطق بهما فذلك الاغتسال مجزئ مسقط للوجوب. قال: والأولان منع الوطأ إلى غسل ولاقنان قرآنا جلا. والأولان وهما الحيض والنفاس منع الوطأ إلى غسل، لا يحل وطأ المرأة في حيضها ولا في نفاسها، لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقراءة الجمهور على ما ذكرنا ولا تقربوهن حتى يطهرن، والطهر يقع بالجفوف وبالقصة البيضاء، وفي قراءة أخرى حتى يطهرن، حتى يطهرن أي يتطهرن، وهذه القراءة يفسرها قوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهو تصريح بالمفهوم. ومحل هذا إذا كانت المرأة قادرة على الغسل، فإن كانت مريضة لا تستطيع الاغتسال فطهرت فتيممت للصلاة، فقد ذهب ابن عباس وعدد من أهل العلم إلى أنه يجوز وطئها حينئذ. قال ابن عباس: الصلاة أكبر من الوطئ، إذا استباحت الصلاة فالصلاة أكبر من الوطئ. وهذا مذهب ابن شعبان من المالكية، فإنه يرى أن الحائض إذا كانت لا تستطيع الغسل فتيممت فتيممها مبيح لوطئها. والآخران قرآنا جلا. الآخران وهما الإنزال ومغيب الحشفة بالفرج، قرآنا جلا أي منع قراءة القرآن، فالجنب لا يحل له أن يقرأ القرآن، والجميع يمنع دخول المسجد، ولذلك قال: والكل مسجدا، فيشمل ذلك الطواف ودخول المسجد لغير ذلك.